بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم اليوم إن شاء الله على الصورة الأخيرة من صور التخصيص بالدليل السمعي المنفصل، ألا وهي مسألة العام الوارد على سبب خاص. هل يصير خاصا بوروده على هذا السبب الخاص، أم يبقى على عمومه اعتبارا بعموم اللفظ ولا عبرة بخصوص السبب؟ إن الكلام على هذا الموضوع يحتاج لشيء من التفصيل حتى يتضح ويبين. فالكلام الوارد جوابا لسؤال، إما أن يكون مستقلا بإفادة المعنى بأن لا يحتاج إلى ذكر السؤال، وإما أن لا يستقل. فإن كان لا يستقل بالإفادة إلا بذكر السؤال، فإنه في هذه الحالة يكون تابعا للسؤال في عمومه وخصوصه. فإن كان السؤال عاما كان الجواب عاما، وإن كان السؤال خاصا كان الجواب خاصا. وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر، أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، فإنه يعم كل بيع للرطب والتمر. ومثال الخصوص كما لو قال قائل للنبي صلى الله عليه وسلم توضأت من ماء البحر، فقال له يجزيك، فإن هذا يكون خاصا بالسائل ولا يعم غيره، لأنه سأله عن وضوئه خاصة فأجابه عنه ولا عموم في اللفظ. فقد يكون الحكم على ذلك الشخص لأمر يخصه، كما خصص خزيمة بقبول شهادته وحده، وخص أبو الدرداء بإجزاء التضحية بالعناق مع أنه لا يجزئ أحدا غيره. وإن كان يستقل الجواب بإفادة المعنى دون السؤال، فهو إما أن يكون أعم من السؤال، وإما أن يكون أخص منه، وإما أن يكون مساويا. فإن كان مساويا فهذا واضح، كأن سئل عن الجماع في نهار رمضان فقال من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ككفارة الظهر. وإن كان أخص من السؤال كقوله من أفطر في رمضان بجماع فعليه الكفارة، جوابا لمن سأل عن مطلق الإفطار في رمضان، فإن هذا لا يجوز إلا بثلاثة شروط. أولا أن يكون في المذكور تنبيه ودلالة على ما لم يذكر. ثانيا أن يكون السائل مجتهدا يمكنه أن يعرف حكم المسكوت عنه من المنطوق. ثالثا أن لا تفوت المصلحة باشتغال السائل بالاجتهاد. وأما إذا كان الجواب عاما والسبب أو السؤال خاصة، فالأصح أن العبرة في هذه الحالة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نظرا لظاهر اللفظ المقتضي للعموم، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم تمسكوا بالعمومات الواردة على أسباب خاصة، ولأن خصوص السبب لا يعارض عموم العام. ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، وقد سئل عمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا فرده، وكقوله وقد سئل عن بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، في جواب سؤالهم أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقوله لا ينجسه شيء عام في الحيض ولحوم الكلاب والنتن وغير ذلك من النجاسات، ولا عبرة بخصوص السبب. وهذا الكلام إذا لم تكن هناك قرينة تدل على إرادة العموم، وإلا بأن كانت قرينة تدل على إرادته فالعبرة بالعموم في هذه الحالة أولى وأوضح من الحالة التي لا قرينة فيها، وذلك كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وسبب نزوله خاص إذ نزل في رجل سرق رداء صفوان، فذكر السارقة مع السارق قرينة دالة على إرادة العموم، وأنه ليس خاصا بذلك الذي سرق رداء صفوان فقط. وأما فائدة ذكر سبب النزول الذي ورد عليه اللفظ العام، فهي العلم بأن هذه الصورة قطعية الدخول في الحكم، وأنها لا يمكن أن تخصص بالاجتهاد. وأما ما نقله بعض الشافعية من أن الإمام الشافعي ذهب إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وأن اللفظ العام يخصر السبب الذي نزل فيه، فإنه نقل خاطئ ليس بصحيح، فالشافعي لم يذكر هذا. والشافعي على ما عليه الجمهور من أن العبرة بعموم اللفظ، وفروعه الفقهية تدل على هذا. وقد نبه الإمام فخر الدين الرازي في كتابه مناقب الشافعي، نبه على هذا الخطأ في النقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه، فقال معاذ الله أن يصلح هذا النقل عنه، كيف وكثير من الآيات نزلت في أسباب خاصة ولم يقل أحد من الأمة إنها مقصورة على تلك الأسباب. ثم ذكر أمثلة كثيرة على ذلك فأفاد وأجاد. ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء على أن العبرة فيها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مسألة العرايا، وهي بيع التمر على رؤوس الشجر مخروصا بمثله تمرة. هل هذا البيع مختص بالفقراء أم أنه يجوز لهم ولغيرهم من الأغنياء؟ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، فقال فلا إذن، فنهى عن بيع الرطب بالتمر. ثم جاءه الفقراء يشكون حاجتهم إلى الرطب وليس عندهم ما يشترون به سوى التمر، وقد نهى عن بيع الرطب بالتمر، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع العرايا بلفظ عام للفقراء وغيرهم، مع أن السبب لهذا الجواز خاص وهو سؤال الفقراء. والجمهور على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأنه يجوز للغني أن يستفيد من هذه الرخصة. وبهذا نكون قد انتهينا من مباحث العموم والخصوص، وإلى الغد حيث نتكلم عن مباحث المطلق والمقيد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا نتكلم في مباحث الكتاب الكريم، وقد انتهينا في حلقاتنا السابقة من 4 أبواب منه، وهي مباحث الألفاظ والأوامر والنواهي والعموم والخصوص، مع ما يتعلق بالكتاب من مباحث خاصة. وسنتكلم اليوم على الباب الخامس من أبواب الكتاب، وهي مباحث المطلق والمقيد. وقد بينا في بداية مباحثنا أن هذه الأبواب وإن ذكرناها على أنها أبواب في مباحث القرآن الكريم، وهو الكتاب الأول من كتب البحث حسب تقسيمنا، إلا أنها ليست خاصة بالقرآن، فمباحث الألفاظ ومباحث الأوامر والنواهي ومباحث العموم والخصوص والمطلق والمقيد وغيرها من المباحث التي سوف نتعرض لها تشمل السنة كما تشمل القرآن، وتشمل كل كلام عربي نريد أن نبني عليه حكمة أو نستنبط منه حكمة. وإنما ذكرت في مباحث الكتاب لأنه أول مباحث هذا العلم. والمطلق في اللغة هو ما عري عن القيد أو الشرط، وفي الاصطلاح ما دل على الماهية بلا قيد من وحدة أو كثرة. وهذا التعريف إنما هو لبيان حقيقة المطلق الذهنية، ولا شك أنها في هذه الحالة تنفك عن القيد. وأما المطلق الذي يراد إيجاده في الخارج فإنه لا بد من مقارنته للقيد، إذ يمتنع وجوده في الخارج بدونه. وخلاصة هذا أن الأمر المتعلق بالفعل كضرب أمر بمطلق الماهية، ومطلق الماهية أمر كلي يستحيل وجوده في الخارج فلا يكون مأمورا به، إذ من شرط المأمور به إمكان وجوده وحصوله. فينصرف الأمر عن مطلق الماهية المأمور بها ظاهرا إلى جزئي من جزئياتها، ولا يزاد عليه، لأن الأصل براءة الذمة والمهم حصول ما أمر به. وهذا يدعونا إلى معرفة الفرق بين المطلق والعام والنكرة والعدد. والصحيح أنه يوجد فرق بين المطلق والنكرة. وقبل الكلام عليه لا بد من تقديم المقدمة التالية، وهي أن لكل شيء من الأشياء حقيقة يكون ذلك الشيء بها. فالجسم الإنساني له حقيقة وهي الحيوان الناطق، وذلك الجسم بتلك الحقيقة إنسان، وتلك الحقيقة مغايرة لما عداها من الحقائق، سواء كان ما عداها ملازما لها كالوحدة والكثرة، لأنه يستحيل وجود الحقيقة بدونها كما قدمنا، أو مفارقا لها كالحصول في الحيز المعين. فمفهوم الإنسان هو الإنسان بغض النظر عن الوحدة والكثرة وبلا اعتبار قيد إيجاب أو سلب. وبعد هذه المقدمة يسهل علينا تصور الفرق بين المطلق والنكرة. فاللفظ الدال على الماهية أي الحقيقة فقط بلا اعتبار قيد من القيود الإيجابية أو السلبية هو المطلق، وذلك كقولنا الرجل خير من المرأة، وهذا معنى قولهم هو التعرض للذات دون الصفات. واللفظ الدال عليها مع الدلالة على كونه واحدا معينا إما بالشخص أو بالنوع أو بالجنس فهو المعرفة، كزيد وعمر وبكر. والدال عليها مع الدلالة على كونه واحدا غير معين فهو النكرة، وذلك نحو مررت برجل، فإنه يدل على فرد من ذكور بني آدم البالغين بلا تعيين لذلك الرجل. والدال عليها مع كثرة محصورة لا تتناول ما عداها هو العدد كخمسة وعشرة، فإنه يتناول أفراد المعدود ولا يتناول غيرها، والدال عليها مع كثرة غير محصورة بل مستوعبة لكل جزء من جزئيات تلك الحقيقة ولكل فرد من أفرادها هو العام كالمسلمين والمجاهدين وغيرهما من ألفاظ العموم، وقد عرفناها بما يتعلق بها بالتفصيل في حلقاتنا السابقة. والمطلق والمقيد كالعام والخاص، فالمطلق كالعام والمقيد كالخاص، فكل ما جاز تخصيص العام به جاز به تقييد المطلق، وكل ما امتنع تخصيص العام به امتنع تقييد المطلق به. فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب، وتقييد الكتاب بالسنة، وتقييد السنة بالسنة، وتقييد السنة بالكتاب، وتقييد الكتاب والسنة بالقياس، وتقييدهما بمفهوم الموافقة والمخالفة وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره. ولا يجوز تقييد المطلق بمذهب الراوي ولو كان صحابيا لما ذكرناه من عدم جواز التخصيص به، وذكر بعض جزئيات المطلق عقيبه بحكمه لا يقيده أيضا، وذلك كقولنا أعتق رقبة أعتق زيدا كما مر معنا في إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام، وبينا هناك أنه لا يخصص العام، فكما أن إفراد فرد من أفراد العام لا يخصص العام، كذلك ذكر فرد من أفراد المطلق عقب ذكر المطلق لا يقيد المطلق. وبناء على ذلك فإننا سوف لا نعيد هذه المباحث اكتفاء بما ذكرناه منها في مباحثنا السابقة في العموم والخصوص، ولكن الذي يهمنا في مباحث المطلق والمقيد مما لم نعرفه في مباحث العام والخاص هو حمل المطلق على المقيد، وهو ما سنتكلم عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم اليوم إن شاء الله على أهم بحث من مباحث المطلق والمقيد، وهو حمل المطلق على المقيد. فإذا جاء معنا لفظان أحدهما مطلق والآخر مقيد، كما لو قال القائل لوكيله بع سيارة، ثم قال له بع سيارة سوداء أو حمراء، فهل نحمل لفظه الأول المطلق على المقيد؟ وبناء على ذلك يكون الوكيل مأمورا ببيع السيارة السوداء أو الحمراء لا مطلق السيارة، أم أنه يكون قد أمر بأمرين أحدهما بيع سيارة أيا كانت، والثاني بيع الحمراء أو السوداء، فلا يحمل أحد لفظيه على الآخر بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. قال الأصوليون إذا جاءنا لفظان أحدهما مطلق والآخر مقيد، ففي حمل المطلق على المقيد وعدمه حالات وصور، يحمل في بعضها ولا يحمل في بعضها الآخر، وسنتكلم على كل حالة من هذه الحالات بالتفصيل. الحالة الأولى أن يتحد حكمهما وسببهما، ولهما في هذه الحالة صور: أولا أن يكونا مثبتين، كأن يقال في كفارة الظهار أعتق رقبة، ويقال فيه أيضا أعتق رقبة مؤمنة. فإن تأخر ورود المقيد عن وقت العمل بالمطلق بأن عملنا بالمطلق ثم جاء المقيد، اعتبر المقيد ناسخا للمطلق، ففي مثالنا المذكور ينسخ التقييد بالإيمان الإطلاق، وذلك لأن ما كان يصدق عليه أنه كفارة وأنه يجزئ لم يعد يصدق عليه هذا، كما أنه لم يعد مجزئا. وإن لم يتأخر عن وقت العمل بالمطلق بأن تقارنا، أو تأخر عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل به، أو جهل تاريخهما، فإنه في هذه الحالة يجب حمل المطلق على المقيد، ويجب تقييد الرقبة بالمؤمنة في مثالنا السابق، ولا يجزئ فيه اعتاق الكافرة، وإنما حملنا المطلق على المقيد جمعا بين الدليلين، لأن المطلق جزء من المقيد، إذ المقيد مطلق أضيف إليه قيد، فإذا عملنا بالمقيد فقد عملنا بهما، وإذا لم نعمل به بل عملنا بالمطلق فقد ألغينا أحدهما. ثانيا أن يكونا منفيين، والمراد به أنهما غير مثبتين، سواء أكانا بلفظ النهي أو بلفظ النفي، وذلك كأن يقال: لا يجزئ عتق مكاتب، لا يجزئ عتق مكاتب كافر، لا تعتق مكاتبة، لا تعتق مكاتبا كافرا. وفي هذه الحالة أيضا يحمل المطلق على المقيد، وحاصله أنه لا يعتق مكاتبا كافرا، إلا أن الآمدية ذكر أنه لا خلاف في العمل بمدلولهما والجمع بينهما في النفي، إذ لا تعذر فيه. وحاصله أنه يلزم من نفي المطلق نفي المقيد، فيمكن العمل بهما، وبناء عليه فلا يعتق في مثالنا مكاتبا مؤمنا أيضا، إذ لو اعتقه لم يعمل بهما. وفي هذه المسألة كلام لا يحتمله هذا الموضوع المختصر. ثالثا أن يكون أحدهما أمرا والآخر نهيا، وذلك نحو: أعتق رقبة، لا تعتق رقبة كافرة، أعتق رقبة مؤمنة، لا تعتق رقبة. وفي هذه الصورة يقيد المطلق بضد الصفة التي قيد بها المطلق ليعمل بهما، ففي المثال الأول يؤمر بإعتاق رقبة مؤمنة، وفي المثال الثاني ينهى عن إعتاق رقبة كافرة. هذا ما يتعلق بالحالة الأولى. وأما الحالة الثانية فهي أن يختلف حكمهما وسببهما، وذلك كما لو قيل بسببين مختلفين: أكس فقيرا ثوبا دمشقيا، وأطعم فقيرا طعاما. فإنه لا يقيد الطعام بالدمشقي في هذه الحالة لعدم المنافاة بين الصورتين، بل يعمل بكل منهما على ما ورد عليه، المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. الحالة الثالثة أن يختلف السبب ويتحد الحكم، وذلك كما في قوله تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة بالإطلاق دون التقييد بالإيمان، وقوله تعالى في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة، إذ قيد الرقبة بالإيمان. فالسببان مختلفان، الأول الظهار والثاني القتل، والحكمان متحدان وهما الاعتاق، إلا أن أحدهما قيد بالإيمان والثاني أطلق فلم يقيد به. والصحيح في هذه الحالة أنه يحمل المطلق على المقيد، فتقيد الرقبة في الظهار به فلا تجزئ فيه الرقبة الكافرة. والحمل في هذه الحالة لا يكون بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير علة جامعة بينه وبين المطلق، وإنما بالقياس بعلة مشتركة بينهما، وهي في هذين المثالين حرمة سببهما وهما الظهار والقتل. الحالة الرابعة أن يتحد السبب ويختلف الحكم، وذلك كما في قوله تعالى في آية التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فإنه أطلق الأيدي ولم يقيدها بالمرافق. وقال في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقيد الأيدي بالمرافق. فالسبب في هذين المثالين متحد، وهو الحدث الموجب للوضوء والتيمم، والحكمان مختلفان، الأول وجوب المسح وهو المطلق، والثاني وجوب الغسل وهو مقيد. والصحيح في هذه الحالة أيضا أنه يحمل المطلق على المقيد قياسا بعلة جامعة بينهما، وهي هنا الحدث الموجب للحكمين، فتقيد الأيدي في التيمم بالمرافق حملا لها على الأيدي في الوضوء المقيدة بالمرافق. الحالة الخامسة أن يطلق في موضع ويقيد في آخر بقيدين مختلفين، وذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم في ولوغ الكلب: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. فإنه ذكرها هنا مطلقة دون التقييد بالأولى أو الأخيرة، وذكرها في رواية أخرى مقيدة بالأولى، وفي رواية ثالثة مقيدة بالأخيرة، فقال: أولاهن بالتراب، وقال: أخراهن بالتراب. وفي هذه الحالة يبقى المطلق على إطلاقه إذا لم يكن هناك علة تجمع بينه وبين أحد القيدين قياسا، وذلك لأنه لم يمكن الجمع بينهما، ولا أمكن ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، ولم تظهر علة تلحق المطلق بأحد القيدين، ولذلك تساقط القيدان وبقي المطلق على إطلاقه. وإلى الغد، حيث نتكلم إن شاء الله على موضوع المجمل والمبين. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.